الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، انهينا الوجه الرابع من الوجوه التي وجهت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اشترطي لهم الولاء، وهو من أقوى التوجيهات لهذا النص. ووقفنا عند فرع نتج عما ذكرته فيه، وهو الدليل على ضرورة بيان الحكم أولا، 14. الدليل على ضرورة بيان الحكم أولا، ثم الحكم على من خالف الحكم بعد بيانه. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني ينبغي للإخوة الفضلاء التنبيه إلى هذا الكلام، ففيه تفريعات مهمة جدا في كل زمان ومكان. ضرورة بيان الحكم أولا، تمام، ضرورة البيان أولا، ثم الحكم على من خالف الحكم بعد بيانه، أيكون عن عمد أم عن جهل أم عن استحلال إلى آخره. وإذا عمت البلوى بالمخالفة تعين كشفها وردها. وإذا عمت البلوى بالمخالفة تعين كشفها وردها. دي جزئية مهمة في آخر المجلس، هتكون فيه أيضا قريب منها بسياق آخر، تمام، حتى لا يقال إذا عمت البلوى في مجتمع وجب الأخذ بعموم البلوى، وهذا خطأ شديد شنيع وتساهل ممن تكلم في الفقه وأصول بها، تمام. فإذا عمت البلوى المعول على إيه؟ صح؟ المعول على المزمن للبلوى، وإلا بس أمور فوضى بقى. صحيح؟ إذا انتشرت الفحشاء في مكان، يقول لك ما دام انتشرت الفحشاء فلا بأس، انتشرت الرشوة فلا بأس، انتشرت مش عارف فلا بأس، فهذا طبعا ضلال، وأي ضلال في هذا الجانب. وإذا عمت البلوى بالمخالفة تعين كشفها وردها، ولا يلزم تعيين اسم مروجها على جمهور الناس. أقول إيه؟ ولا يتعين، يعني معنى ذلك قد يتعين أحيانا بالضبر ذكرته، ويأتي أيضا في المقابل لها شيء. ولا يلزم تعيين اسم مروجها على جمهور الناس، يعني مروج البدعة، مروج الذنب، مروج المعصية، مروج المخالفات، بخلاف الخواص منهم، يعني شيء يظهر أمام العوام بالاسم، وشيء يظهر أمام الخواص بالاسم، وقد ما يخفى على الجمهور لا، وقد ما لا يخفى على الجمهور لا يخفى على الايه؟ على الخواص، فالخواص لهم شأن آخر بخلاف الخواص منهم، وهذا ظاهر من صنيع أهل العلم السالفين في مصنفاتهم. وهذه فائدة مهمة جدا أردت إدراجها في سورة فرع. الوجه الخامس من الوجوه التي أول بها قول النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ عنه الكلام في مسألة الحظر والإباحة فيما يتعلق بالمعاملات أو العقود. الوجه الخامس أن الأمر في قوله اشترطي لهم بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي، ونظيره في قوله تعالى كما في فصيلة اعملوا ما شئتم، طبعا على إثر بتمام إن الذين يلحدون سآياتنا، كمل شوف بقى هنا السياق اعملوا ما شئتم، تمام، ظاهره ايه؟ لكن هل السماحة المشروعة؟ الامر هنا فيه، يعني اعملوا، هذا فيه اقرار للعمل، صح؟ بالضبط كده. فهذا بمعنى الوعيد الذي ظاهره الامر وباطنه، يعني ظاهر السياق صورة امر لكن ليس كذلك، تمام. بتتمة السياق من أوله إلى آخره بقرينة ما إنه بما تعملون بصير. تمام، يعني اعمل ما شئت إنه بما إيه؟ بما تعملون بصير. وله نظير في قوله واستفزز من استطعت منهم، هذا ليس إقرارا، تمام، واستفزز من استطعت منهم، فيكون ذلك من باب تأديب العاصين بأن يعطل عليهم، ويكون ذلك من باب تأديب العاصين بأن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم. وهذا مقتضى كلام الإمام الشافعي. ده الوجه الخامس. الوجه السادس أن الأمر في قوله اشترطي لهم بمعنى اتركي مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه. طبعا القول الشطر الجزئي هذه لها وجهتها، تمام، ولها ارتباط بالقول بالوجه الثالث، لكن لتنجيز العتق والتشوف الشرع إليه هذا تعليل يعني ليس في المحل، لأن ده توجيه شرعي وأمر شرعي علمنا الحكمة أو جهلناها. لكن تعليق الحكم على تعليل بدون قرينة أو بينة، لا، قد يأتي تعليل آخر كما سبق ذكره في مثل هذه التعليلات. وهذا مقبول بشطره الأول، وشطره الثاني فيه نظر. الوجه السابع أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القصة، وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع. قاله النووي وقواه. وهذا القول بالخصوصية لم يأتي إلا من طريق النووي، فتعقبه الإمام ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل. تمام، ولأن الشافعي نص على خلاف هذه المقالة. شوف القرينة دي، يبقى أعمل إيه؟ أعمل الأصل العام إن دعوى الخصوصية هكذا لا تكون على الاضطراد، كما أن دعوى النسخ هكذا لا يكون على الإيه؟ لا يكون على الاضطراد، وإنما لابد لها من نصوص واضحة الدلالة للتخصيص. هذه واحد. اثنين، استدل يحتاج عليه بإيه؟ بإمام مذهبي، وقال خلاف قوله. سأشوف الكلام كده، ودي نقطة لطيفة أيضا مهمة جدا عندما يتكلم الإنسان بلسان شيخه، ودي نقطة أيضا مهمة لما بتدخل في رفع الملام عن الأئمة الإعلام. لما تجد مثلا الإمام ابن حجر زل في مسألة ما، الإمام النووي زل في مسألة ما، هؤلاء الأئمة لهم شيوخ كثر، تمام، فأنت تستغرب لماذا زل هنا ومشى على الجدة هنا مع نفس المسألة أو قريب من المسألة. فمن أحد التوجيهات تعدد المشايخ بالنسبة لهؤلاء المشايخ رحمه الله تعالى ورحمه بقي منهم، فقد يكون أخذ مسألة عن شيخ وتكلم بها في زمان ما، وجاء في وقت آخر فأخذ الصواب فيها عن شيخ آخر أتقن من شيخه الأول فقال بها على الإيه؟ على الجادة. وأؤكد أن تتبع شذوذ الأقوال المخالفة لما عليه الأصول من المبتدعات. حلو، وهذه مشكلة كبيرة الذي يتربى اليوم على الكتب ويخرج فيتتبع شذوذ الأقوال ويتذوق بعقله المجرد، لأنه تتبع شذوذ القول هو مهما كان. الآن لو حكمنا على الطلاب المعاصرين أو بعض الشباب المعاصرين، إيه عنده من الكتب؟ ما عنده شيء، عنده درجين كده يقول لك أنا عنده كتب، صح؟ هي دي المشكلة الكبيرة. فهو يكون قرأ كتاب، حب الكتاب، قرأ ولقى فيه مسألة، صح؟ اقتنع بصاحب الكتاب وخد المسألة وخدع على إنها إيه؟ على إنه قول معتبر، تفاجئ إنه قول إيه؟ إنه قول شاذ، وبدأ يروج ويقول به على إنه قول معتبر وليس كذلك. وكم مرت عن المسائل التي في عداد الإيه؟ في عداد الشواذ، صحيح ولا لا؟ ولم تعتبر هذه الأقوال. ونبهت على كم من مشيخنا المعاصرين زل في مسألة 2 و10 و20، وهذا ليس بعجيب، صح؟ إذا كان مشايخ الكل من المعاصرين من الكبار هؤلاء شدوا في أقوال، فالمعاصر ومن هو؟ لا شيء بالنسبة للسالفين، تمام؟ فالمقصود إنه الطالب لابد له من تعداد الإيه؟ من تعداد المصادر. إذا أراد أن يتعلم تعلما سليما يبقى يكون عنده إيه؟ المصادر، فالمصادر هي رأس علم، رأس مال طالب العلم. ماشي إخواني؟ المصدر الواحد لا يكفي، مع احترامنا لابن عبدالبر هو إمام، لكن ترون ابن عبدالبر أضمر مسألة استطرى فيها ابن قدامة، ابن قدامة أضمر مسألة استطرى ذا النووي، وهكذا نرى صح؟ وتجد فيه هنا، لأن احنا بشر، الإمام اللي عجز هنا في مسألة كما هو الآخر وهكذا. ماشي أخي الكريم؟ فهذه جزئية مهمة جدا. شوف ابن هنا نفا من كلام ابن العيد ايه؟ احتج عليه بايه؟ بشيخه. انت كلمت كلام هذا مخالف. من هذا الكلام؟ من اين جئت به؟ ده الشافعي الامام المفروض ان تنقل مذهبه، ما تكلم بهذا الكلام، من جئت به؟ ولذا تعقبه بهذا الاصل اللي هو لا يثبت التخصيص الا بنص كما لا يثبت النسخ، وده يعني كثيرا ما يقول به الحنفية كما سبق، الا بنص هكذا او ببينة واضحة، ثم احتج عليه بشيخه الشافعي او بامام المذهب بانه قال خلاف هذا الكلام، والمقصود انه هو كما قال رحمه الله تعالى. الوجه الثامن ان الاشتراط يحمل على انه كان سابقا للعقد، ان الاشتراط يحمل على انه كان سابقا للعقد، فيكون الامر بقوله اشترط مجرد الوعد ولا يجب الوفاء، ولا يجب الوفاء به، هكذا قاله ابن الجوزي، وتعقب باستبعاد انه صلى الله عليه وسلم يأمر شخصا ان يعد مع علمه بانه لا يفي بذلك الوعد. اي بالضبط تمام كده، بيقول ايه من ايات الايه، هذا مستحيل، هذا ايه هذا مستحيل يعني ودي نقطة ايضا مهمة جدا تمام. فبعض المصادر اتت بهذا الكلام بدون التعقيب، هو قول له ايه لما يقرأ الواحد كده وجهته تمام، لكن لما تنظر في الكلام تجد يتعارض مع مبادئ اخرى تمام، خاصة وقد سخن السياقات التي كشفت فحوى المسألة من كل الوجوه. فهو ايضا كما قال فهذا وجه مستبعد كذلك. الوجه التاسع ان الحكم كان ثابتا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق، ان الحكم كان ثابتا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق، ده كلام من؟ الكلام واضح، ده كلام ابن حزم، انتبه له، ان الحكم كان ثابتا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق، فوقع الامر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزا فيه، ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته صلى الله عليه وسلم وبقوله إنما الولاء لمن أعتق، قاله ابن حزم، فأغرب فيه وطرق الحديث ترده. شو بقى الكلام؟ يبقى أصبح علم الحديث ذو أهمية بالغة أو لا؟ هذه فجمع طرق الحديث بمثل هذه التشكلات، جمع ما في الباب بمثل هذه التشكلات بيقضي لك في المسألة. إذن ولذا إخواني كما قلت سلفا أن علم الحديث من العلوم التي تدربك على إيه؟ على النقد وعلى تذوق كلام الأئمة وعلى احترام الإمام مع مواجهة الرد. تمام إزاي؟ ودي نقطة في منتهى الأهمية. ولذا قد أشرت سلفا أن علم الحديث وجدت أنه المبتدعة اليوم لا يهتمون بعلم الحديث. ليه؟ يعني إذا نظرت أنت في كل الفرق أو كل الطوائف أو الحزبيات اللي موجودة الآن، لماذا لا يهتمون بعلم الحديث في طوائفهم؟ ليه؟ ما وجدنا كده رأس كده في علم الحديث منهم كده وراجل إمام كده وصاحب علل وله مخضرم؟ ليه؟ لأن عندهم أصل مهم جدا، وهو اللي يجيني تبقى قطة مغمضة ويمشي بين ايدي قطة مغمضة، لا يسمع ولا يشم ولا يتكلم ولا يلتف. ده اللي انا من خلال استقرائي للواقع المعاصر هذه هي، لان انت تبايع على شيء ما، والمبايع هذه تلزمك بالوفاء بما بايعت عليه. تمام؟ قوانين حزب، طبعا سبقا قلت الحزبية السياسية والحزبية الدينية هذه من صناعة الاهل الكفر والإلحاد، فاتتوا بها أمة الإسلام خلافة قديمة، ثم فتتوا بها الدويلات التي فككت، فهذا أصلا من نتاج الاستعمار. تمام؟ فمسألة الحزبية السياسية هذه ليس لها أصل في ديننا. أما الحزبية الديانية هذه فهذه من أشد المناكير في دين محمد. فالذين يزنجنون حول الدين وحول إن هم وإن هم يجيبوا براهين على هذه الحزبيات وهذه الولاءات المنقوطة في دين الله عز وجل. تمام؟ فلذا لما رأى منهم واحدا يهتم علم الحديث، لأن علم الحديث الطالب يتربى على إيه؟ يعني الحديث يربي فيه كما ترى ملكة الاستنباط وملكة الرد وملكة الأخذ والإيه، ويفتح الباب مفتوح، الطالب يحاول يناقش بالإيه؟ بالأدلة هكذا بالبينة. لا ده معدوم، ثم لا نفس لهم أصلا في هذا الإيه؟ في هذا المجال. فهذه من خلال استقراء للواقع الذي نعيشه اليوم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحديث ومن المدافعين الذابين عن دينه. هذه الوجود تسعة التي وردت فيما يتعلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الذي أثمر خلافا في مسألة أصولية مهمة، وهي الأصل في العقود والشروط فيها الحظر أم الإباحة والحل إلا لنص. هذه هو النص. لأجل ذلك من خلال استقراء طرق الحديث نستطيع أن نحكم بعد، والتحقيق في المسألة حسب ما ذكرت من هذه التوجيهات. صحة الوجهين الثالث والرابع، صحة الوجهين الثالث والرابع. طبعا مش هنرجع بقى الثالث والرابع ده، المفروض تكون انت قرأت المجلس ان كنت قد وفيت بما طلب منك مجلس ساد، صح؟ يبقى صحة الوجهين الثالث والرابع، وبينهما علاقة وتلازم، بينهما علاقة وتلازم، وذلك من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم القوم بالحكم في ذلك، فلما خالفوه سواء كانت المخالفة بتأويل أو باتهام فلا يلتفت إليه، وأما عن ظاهر الأمر فليس على حقيقته، وإنما هو صورة الأمر بمعنى التسوية، كقوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وشاد في قوله فاصبروا او لا تصبروا سواء اصبروا او لا تصبروا، فيكون التقدير في حديثنا اشترطي لهم او لا تشترطي سواء. تمام كده؟ انما الولاء لايه؟ انما الولاء لمن اعتق. فوجوده كعدمه. والشطر الأول من الوجه السادس بمعنى الوجه الثالث. ماشيين معايا؟ اللي مش ماشي معايا مش هيكون قارئ الايه؟ المجلس السابق. ده التحقيق في هذه المسألة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. تذوق النص ده، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. يبقى الاصل هنا ايه؟ ان كل شيء مدون وموجود. تمام ازاي؟ نعم. ما كان من شرط ليس في كتاب الله هو باطل، وان كان 100 شرط، فقضاء الله احق وشرطه اوثق، فانما الولاء لمن اعتق. وهذا المقطع من الحديث فيه جملة من المسائل. واحد، مشروعية الخطبة لولي الأمر وللأئمة الكبار لأمر يحدث من وقوع بدعة أو مخالفة للشرع ليبين ذلك للناس، ليعرف الخطأ، ليعرف الخطأ والصواب، منكرا على من يخالف الشرع. 2، نعم الايه؟ مالها؟ لا اصل انت هتنزلها، اصل المقصود لما الكبار يعني ايه؟ اولا انت بترجحها لولي الامر رقم واحد، إلا إما بقى كل كبير في قومه، كل كبير في محلته، أنت معايا؟ يعني حسب المصالح. مثلا شيخ الأزهر في محلة كبيرة، مثلا ما تأتي نازلة من النوازل كما عرفنا من الشيخ جدر الحق رحمه الله، وكان هذا خاتمة المحترمين، وكان الشيخ بن باز رحمه الله تعالى رحمه الله، كما تأتي نازلة من النوازل أو حكم عام القضاء العامة، كان يأتي بينزل بفتوى أو بمقالة أو بحكم إلى آخره، عاجل من دار الإفتاء، عاجل من المجلس الأعلى مجلس الشورى، عاجل مش عارف، ده عاجل ويقع على الإيه، مثل هذا الشيء يعني. الثاني، لزوم الخطيب الأدب بالتعريض دون التصريح إذا بلغه بحق عن رجل أو جماعة ما يكره، ودي ضبط مهم جدا. لزوم الخطيب الأدب بالتعريض دون التصريح إذا بلغه بحق عن رجل أو جماعة ما يكره، ودي نقطة مهمة جدا صح؟ وإخواني، الإعلام زور والجرائد زور. الإعلام إيه؟ زور والجرائد زور. وعجبني شيء من شيخ الشواذ رحمه الله تعالى قديما، كان يشبه الإعلام بالكلب، انتحم على يلهث وانت تتركه يلهث، وكان يشبه كذلك به، إن ألقمته لكمة هذا ذله وسكت، وإن أعرضت يوما عن هذه اللكمة نبح عليه. ثم مرة أخرى سمعته وهو يشبه به الشيطان بالإيه؟ أنا بقول لك دي مهمة جدا، علشان الجماعة اللي بتسمي نفسهم علماء اليوم، الكلام كان من أخبار ومن الجرائد، ويش الكلام ده يحكم ده؟ طبعا هذا منقود إن تربى على علم صحيح، فهذا إيه؟ منقود إن تربى على علم صحيح. دي نقطة جدا مهمة من خلال ثاني هذا الكلام. فيشبهه بالشيطان، يأتي بإيه؟ كلمة واحدة مثلا صدقة، ويبقى 99 إيه؟ كذب. وفي مجلس المجالس اللي هي من القريبة هذه مع الشيخ سعيد عامر بارك الله فيه، كان شبهه أيضا بتشبيه جميل قوي، قال إنه شعاره هماد مشاء بنميم. تتكلم إزاي؟ هذه إخواني كلمات كده بتأتي نفحات من الأصفياء. فالذي يأخذ كلمة من جريدة أو من إعلام والأصل بهم هذا وابن على حكم، وبعدين نقول ده ما أهل العلم، احكم انت بقى، احكم انت بقى. ولذلك قلت لا، لزوم الخطيب الأدب بالتعريض دون التصريح إذا بلغه بحق. وما سبيل الحق؟ المواجهة، المواجهة والإقرار ببينة، السماع، سمعت بأذن منه، قرأت له هكذا، بحق عن رجل أو جماعة ما يكره، لأن المقصود يحصل من غير شناعة. المقصود إيه؟ كشف الأمر. وهذا حسن بالغ حسب الحال. انتبه من الألفاظ ده، أنا أعنيها جدا، انتبه لها. وذلك من حيث حالة الرجل أو الجماعة فيما تكلم به أو أذعوه على أي شيء هو، هذا يكون الرد أو الكلام على أي شيء هو. الأصل فيه أنه رجل من أهل السنة ينازع ويدافع، فزل زلة نمسكها ونشنع ونعفى الله عنه، صح؟ أن أنه أظهر ابتداعه وأظهر مخالفته وأظهر اتباعه لسوء الأقوال وتبناها على أنها أصل من أصول أهل السنة إلى غير ذلك، هذا لا، تمام؟ قال، كتب، صرح، هذا لا. فالأمر يختلف حسب إيه؟ حسب الحال. وكذا العاصي الذي أصر، يعني بتفرع بقى، أنا بديك تفتحات وانت على ذلك إيه؟ فقس. يبقى النظر إلى حالة الرجل أو الجماعة فيما تكلموا به أو أدعوه على أي شيء هو، الأصول بتاعه درسناها بقى. وحينئذ يفرق في ذلك بين الخطاب لجمهور الناس، انتبه أهو الكلام بقى اللي بربط الكلام ببعضه. وحينئذ يفرق في ذلك بين الكلام، بين الخطاب لجمهور الناس وخواصهم. من خواص الناس؟ طلبة العلم. لا يخفى عليهم شيء، لا يخفى عليهم شيء. وهذا أخذتها عن الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، أن ما يقال لجمهور الناس، ما يقال لخواص الناس لطلبة العلم لا يقال لجمهور الناس. طبعا دي عايزة ميزان كبير من الايه، من طالب العلم، وكثيرا ما يقول ايه هذا الكلام. اذا الخواص وطلبة العلم لا تخفى عليهم ايه خافية، يبقى لابد الشيخ يؤصل ووضح فيه الصح فين وغلط فين، ايش الى هذا الكلام، والضبط هنا ايه والضبط هنا ايه، هذا ولا بد. تمام. اذا حينئذ نفرق في ذلك بين الخطاب لجمهور الناس وخواصهم جمعا بين المصالح والمفاسد. وحال المعصية ليس كحال البدعة الكامنة، ليس كحال البدعة المعلنة. هذه كلها أصول وضوابط مقررة في أصول السنة والجماعة. اليوم تطر علي أخ من إخوة الفضلاء من طلاب النشطين من كفر الشيخ، وهو أخ في الطب، ويعني ما شاء الله عليه تابعني من خلال الاستقراء والدروس وإيش الكلام ده يعني، وهو تابع هذه الدروس، لكن بعد المسافة طبعا وارتباط الدراسة إلى آخره، لكن ما شاء الله أوتي فهما عجيبا جيدا بارك الله فيه. ففي الزوبعة اللي حصل طبعا هناك، طبعا إيه منة الرحمن، أنا لا أراها منة من الرحمن، وهذا ما أقول أمام الله، فقد قرأت الكتابة ونقد الكتاب من مرات في الفترة هذه، لا أراه منة من الرحمن أبدا، إنما منة من الشيطان، وليست على ما يقال أنها أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ليس كذلك أبدا. فالرجل تتبع شذوذ الأقوال في مواطن متعددة وجعلها أصلا من أصول المعتقد، وهذا مخالف صريح لما عليه أهل السنة والجماعة، هذا ما أدين الله عز وجل به. تمام. فقلت له اقرأ 1 2 3 4 5. اليوم بيتصل وهو في غاية الانكسار وفي غاية الشكر معا. تمام. فالذي لم قال هذا ما كنا نعلمه، وما كنا وحكى عن بعض من المشايخ في المنطقة هناك لماذا لم يقرروا لنا هذه الأصول، ولماذا لم يعد الطالب إلى مثل هذا. فقد استفدت استفادة أنا وجماعة من الطلاب، استفادة عظيمة ما سمعناها من مشايخنا هناك للأسف الشديد. فرأيته ذكر الرد على الجهمية للدارمي، قلت ما رأيك في كلام الإمام الدارمي، ذكر هذا الدكتور، ألم ترى في كلامي تأصيلا وتقعيدا على إثر ما ذكر من النصوص؟ تمام. شوف الكلام، لأنه هو ترد على إيه، على الكبار، ثم الآن يقول الآن في ثنايا الشراء لبني ابن بطة، خلاص ده عنده شوق وتذوق لإيه، لمعرفة النابع الصافي من أصله الصافي. هذه هي، عندئذ انزل واخرى بقى براحتك، انزل واسمع براحتك، ما عندي مانع. عندئذ تنقل تميز الحق من الصواب، من المصنف لبدعاته يدافع عنها، ومن الذي زل وهو سني يدافع عن سنته. تحترم هذا ولا تحترم هذا. تمام. قرأ اصول الاعتقاد كاملا، شعل الاجر كاملا، تدرمي كاملا، كل ما املته عليه قلت اقرأ وتعال لي ودون الكلام اللي انت مش فاهمه وانا بفهمه لك، واصول بقي الى اخره، واتيني بجم المثال واوضح لك الغامض فيه. هو ده العلم اللي انا نريد. تمام. لمن اراد ان يتعلم علما صحيحا سليما، هذا هو. اطلب بعلو وبعدين انزل. لكن لما ضاعت الهمم، صح، ضاعت الهمم وفشل مدعيه الى طلب الطريق السليم، خلاص قبل الدون. ايه الدون؟ الدون يموت مع نمط المعاصر. من هو المعاصر؟ ما بدل في مسألة فقهية وقع فيها، في مسألة أصولية وقع فيها، في مسألة عقادية وقع فيها، خلاص. ويبدأ يقول لك الشيخ فلان وشيخ، ويبدأ يتكلم بمعايير فاشلة لا تغني وتسمي من جوع. ده فلان بقاله كم سنة، ده فلان مشهور فضائيات، ده فلان ده قاعد مع فلان مش عارف فين، وفلان ده قاعد مش عارف مع فلان. كل ده معايير لا تقدم ولا تؤخر. اليوم من اتجاه أبي كبير، اليوم يقول أكبر خطيئة أنك تتكلم مع الخصوم كلمة دليل. إيه دليل ده؟ الشيخ فلان قال يبقى الشيخ فلان قال. هذا أمر في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. اليوم ما هذا وما سببه؟ ده السؤال. ما سببه ومن المسؤول؟ ما سبب وين المسؤول؟ انا بسأل اخواني ما سبب وين المسؤول؟ ايه سبب اللي بيحصل ده ومن المسؤول؟ انا عايز اسمعهم لاخواني الان، ايه السبب ومن المسؤول؟ طب اذا كان اللي هم ادعياء المشيخه هم يقررون هذا، كيف يحكم عليهم؟ ها؟ لما يقول له انت لا تسالني الان، خذ مني الان ولا تتكلم، صح؟ لما يحضنه احتضانا ويعصره في حضنه خلاص، وصار بقى كما عنده سهوله كالمي بين يديه كبدل المغسل، ها خلاص اصبح الامر بقى منتهى، تمام؟ لو تكلمت باي شيء في هذا الحاضن اصبح المحضون يخرج عليك بالسكين. شوف الكلام، وهذه اخواني امور في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. كل يوم باسمع متابعات من هنا وهناك ممن ارغب من السماع منهم يحضنون بمثل هذه الهذيانات التي سببها ارجع واقول الاول فقر العلم الشرعي في عصرنا هو السبب. الجري وراء الشهره المقنعه التي لا تغني ولا تسمن في ميزان احكم الحاكمين، والله لا تغني في ميزان احكم الحاكمين، والله والله سائلي وسائله، الله سائلي وسائل الجميع، الله عز وجل. هذا لا يغني، الجاري ولا شهرة مقنعة لا تغنس من جوع، فقر العلم الشرعي هذا هو، هذا هو هذا. فلذا أحس نفسي وإخواني بالحرص على العلم الشرعي، وعندما تحتدم الأمور بكل بساطة قف واخلع الرداء وانزل في بحر البحث وابحث المسألة. خذ من هذه نصيحة من أخيك، ولا أقول من شيخك، من أخيك، خذها نصيحة. لما تحتضم الأمور ببساطة اخلع وابحث المسألة، إن كنت فعلا من طلبة العلم انظر وابحث في المسألة، واعرف الحق واعرف الايه أهل الحق بالحق. بس هذه، ومن يعني ظل على حاله فالله سائله والله حسيب، ولا عوز له أمام الله عز وجل. ثالثا، عدم جواز تأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة. نأخذ من هذا الحكم، وسبق مرات يجوز تأخير بيان الحكم عن وقت الايه؟ عن وقت الحاجة. متى بقى؟ نلف اللي فوق الايه؟ العلم، العلم، الزمام، الزمام. النار لما تتوهج يأتي الزمام يزمك، خلاص ما في زمام، بتيج بتيج مع الحق وبتيج مع الباطل وبتيج مع كله بدون نظرة، يا ترى ده حق ام لا، يا ترى ده شر صافي ام شر كدر، يا ترى لا، الى اخره. يبقى جواز عدم جواز تأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة. مشروعية افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه، مشروعية الابتداء باما بعد، بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ظاهرة في الانتقال من اسلوب الى اخر ومن كلام الى اخر. ده سريعا المسألة المهمة في نختم بها، ثم نرجع بعد الى المسألة التي سبقت في مجلس قبل الماضي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يشترطون شروطا الى اخر. ركز دائما، اذا علمنا ان الشريعة كلها في كتاب الله عز وجل، صح؟ لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من، كل شيء مدون فيه، علمه من علم وجهله، والمعنى الوجود في الكتاب مباشرة بغير واسطة، أو موجود بإيه كما يقال بقى بتعبير الأئمة إنه بواسطة أو غير مباشر، أنت معايا؟ لكن الأصل فين؟ في الكتاب. إذا علمنا أن الشريعة كلها في كتاب الله مباشرة أو بغير واسطة كالمنصوصات فيه من الأحكام التفصيلية أو المجملة أو المطلقة، هتجد فيه تفصيلي. خليك معايا، أنا عارف هتقول خليك معايا. ماني ما يعني بص، أنا إيه؟ أنا ليه أنا قلت هذا الكلام؟ صح؟ ما معنى المشروع؟ ماشي. طيب شيخ احمد عشان ذلك عشان اعلم انه ترى هي على الاستحباب ما طلع على الوجوب ها. والبعض من يقول هذا انها ركن, ويوم اذكر في خطبه من الخطب هو كان يقول, لكن طبعا كيف اخطا كيف ما قلت انا في بلد كده جات مخفقوش. وبعدين بيقول يا عم الشيخ انت ما قلتش الحمد والثناء ودي ركن. طبعا كلمه ما قلتش دي امر صعب لان اصبحت ايه يعني ممكن انت تقولها من باب الايه خلاص بقت شيء تيجي عذاب تلقائي, لكن ما حبيت بتاع معاه كلام فبقول لي ده ركن. شو كلام فبقول له ركن, من قال بالركن؟ قال لي بقى قال لي احنا هنخش بقى في طول بس خلاص ما في مشكله بتبقى ركن, هات لي فين الركن وتعالى كده. فلما قلت لك يا شيخ احمد ده مشروعه على الاقل بلاش الركن, خلينا فين؟ في الاستحباب ولا في الوجوب؟ ها تمام نعم. يبقى اذا علمنا ان الشريعه كلها في كتاب الله مباشره او يعني بغير واسطه كالمنصوصات فيه من الاحكام التفصيليه او المجمله او المطلقه, صح؟ في احكام في القران تفصيليه وفي احكام مجمله وفي احكام ايه مطلقه, صح؟ دي كله موجود او لا؟ طيب او غير مباشر او بواسطه يعني كالمنصوص عليه في صحيح السنه, اقول لك المنصوص عليه ايه في صحيح السنه, وكالاجماع وكالقياس على ذلك, يعني ما يقاس على ذلك قياسا صحيحا لانه في معنى ايه ها يبقى نقول كده لانه في معنى النص او في معنى المنصوص عليه. ايه وجه الكلام دوت؟ احسن تبارك الله في الشهاده اصبح عليه اشوف بقول انه في معنى الايه المنصوص, في معنى منصوص عليه. انا عندي الاصل اللي انا بقيس عليه النازله او بقيس عليه الحكم, بقيس على ايه؟ لابد من اصل اقيس عليه, والاصل لابد ان يكون ايه؟ يكون نص ثابت تمام, والقران هذه كلام السنه يبقى لابد انها تكون ثابته بقيس عليها. يبقى اصبح عندي اصل وعندي الفرع, العله الرابطه بين الايه بين الاصل وبين الفرع. اذا علمنا ذلك شو بقى هذا الكلام, فجائز ان نقول ما كان من شرط ليس في كتاب الله هو على ظاهره, يبقى ايه اي ما ليس في كتاب الله حقا هو على ظاهره في كتاب الله, صح او لا؟ تمام. وبرهان ذلك في اكثر من ايه في القران, صحيح؟ في سورة النساء والحجرات والحشر, صحيح؟ الآيات بقى تجد في الحجرات والذين آمنوا ها لا تقدموا, صح؟ طب النساء ها ايوه. طب واحتكام النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك تمام في الحشر, وما اتاكم في الـ في الـ في النور فليحضر الذين ها اي النور ايضا والنور ها وغير ذلك من الايات. وبطاعة سنه النبي صلى الله عليه وسلم مسعود اديت اشاره لما لعن ان موسى مطمئن فقالت له قال والله هذا في كتاب الله, شفت ازاي؟ وتلا الايه وتلا الايه, صح؟ وعدا الامر الايه, يبقى ابتداء وعدا الايه لكن بالنص مش بالكتاب, لكن احسنت يبقى بطريقه ايه هذا برهان ذلك. وجائز ان نقول ما كان من شرط ليس في كتاب الله اي في حكمه, اي في حكمه. المقرر الاول هذا مقبول, يعني الكثير من الذين يكتبون حول هذا كله على الايه على الثاني, ولذا اردت ان اذكر هذا الاول بهذه البراهين ايضا تمام. يبقى جائز ان نقول ايضا ما كان من شرط ليس بكتابه في حكمه, يبقى لما اقول في حكم الله يبقى اقول بقى ايه في حكم الله اصاله ها في حكم النبي صلى الله عليه وسلم ارجع لحكم بنحو الايات اللي ذكرتها الان, يبقى جائز ان اقول دي وجائز ان اقول انا اقول هذا تمام. يبقى هنا ليس في كتاب الاي في حكمه, وحكمه شامل لكلامه القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم, والاجماع خرج منين؟ من القران والسنه, والقياس الصحيح خرج منين؟ خرج على القرآن وعلى السنة. وعليه فكل شرط ليس في حكم الله فهو باطل. انا بقول لك عليه ده يا اخواني درر مهمة جدا لا تغفلها واحفظها. والباطل في اللغة ذاهب ضائع لاغ. وفي الشرع ما وقع غير صحيح من اصله فلا نفاذ له. والباطل والفاسد بمعنى واحد عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة ومذهبه. كان في بحث الشيخ محمد رأس فاكره؟ لا بس خدناه ده من زمان السنة اللي فاتت. والباطل والفاسد بمعنى واحد عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة ومذهبه. والبعض الحنفية يعني اللي هم يحب أن يقربون من الجمهور بين شقاق الحنفية في كثير من الأصول والقواعد ان جعل ان الخلاف ده خلاف صوري. خلاف ايه؟ يعني جعل يعني خلاف لفظي وقرب المسافة يعني قوله وان كان 100 شرط ده للمبالغة والتأكيد كقوله تعالى ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. ولان قوله ما كان من شرط ده عموم، ما كان من شرط عموم دل على بطلان جميع الشروط وإن زادت على 100. وبين فرع فيه قرينة قوية لرد دعوى بعض المفتين المعاصرين الذين توسعوا في القول بعموم البلوى فسوحوا الأمور وضيعوا الأحكام. نربطها بقى بإيه؟ ببداية المجلس صحيح؟ تسأل تجد ناتي المشاكل مثلا الدكتور حسن مثلا بيعمل مسألة الرشاوى الأطباء مثلا ده شيء شائع في مهنتي. الرشاوى الأطباء الشركة ده عاملة بند اسمه بند الهدايا. اسمه بند ايه؟ هو اسمه كده بند الهدايا ولازم المندوب يدخل فيه. تقول له تبعني دعني انا وعلاقتي مع الأطباء المحترمين. انت طالب مني تارجت يعني نسبة مالية بحددها خلال فترة محددة. عايز مثلا خلال 6 شهور تجيب لي مثلا وليكن مثلا 100,000 تحقق لي انت في منطقة بالبيت 100,000. يوم يجي على المحترمين الاطباء المحترمين ويدخل عليه بأدب وباحترام تمام ويديله العينة اللي هي المفروض مستحقه الطبي طبعا دي بتتاكل وبتتباع الان تمام. هذا ايضا من الزور العينة الطبية اسمها عينة طبية محظور بيعها. اسمها ايه؟ هي كده ولي الامر قال محظور بها. ونرجع للقاعده اذا امر الحاكم بامر مباح وجبت طاعته مخالفتنا محظور. انا بديك قواعد اصول مهمه هي في الكلام. يوم دي تباع الصيادله الحراميه بيبيعوها تمام والمندوبين الحراميه يبيعوها علشان يحققوا ايه الفلوس اكتر. يباعها بنص ثمن حاجه قالوا بلاش. التاني يباعها له بخصم 50% دي يباعها يقول لك مفيش احسن مفيش مشكله تمام. طبعا ده كله زور وشح تمام. بيدخل المندوب على الطبيب المحترم حقق التارجت بتاعه بايه؟ باحترام. مندوب دين وطبيب دين حقق التارجت بتاعه معاه. يروح للمرشد بتاعه يقول له لا ما هو انت لو دخلت هنا هتجيب ايه؟ هتجيب اخ. واحنا عاملين ده ليه؟ وبعدين دي ما فيهاش حاجه ده دي. ولأجل ذلك ما بيختاروش اي واحد من اصحاب اللي شوف ازاي ان راح واحد صاحب لحية يبدأ يلف ويدور ويدول اسئلة اذا بروحت واحد وعايز منك كذا تقول له ايه؟ تقول له حرام. طب احنا نتص عليك سلام عليكم. انا بديك الجو اللي موجود من الايه موجود ليه بقى علشان ليه انا بقول لك هذا الكلام؟ عشان هيجي الان لما تصلوا علي او يكلموني او يسألوا اسئلة ويجي يقول لي رحنا سألنا في لجنة فتوى لجنة جن نزرة يقول له مدام الناس كلها كده مفيش مانع. انت بيعمل الكلام اهو ده الكلام مش بحكي ان احنا نضيع وقت لا ده انا بحكي علشان لما يقول لك مدام كل الناس كده مفيش مشكلة. لا ده في مشكلة وقلبه مشكلة. شفت ازاي اصبح الان يدخله في الحرام جبرا عن ايه يوم المحترم الذي اراد دين يقول لك لا حظ الله بينه وبين هذا السلام عليكم. كام واحد السلام عليكم لانها مغريه افضل مسكن عايزه، افضل سياره افخم سياره عايزها، اعلى راتب حطه، بس اللي تقوله وتعمله. تبيع دينك، تبيع شرفك، تبيع كرامتك، ما عنده اي مبدا. ده واقع، انا اشهد بهذا، الدكتور يشهد معاه في هذا الكلام، اثنين دكاتره قاعدين معاك. اقدر في هذه الحاله اقول، او من يقول بهذا الكلام ما دام عمت البلوى به فلا حرج، مهما كان القائل، مهما كان لو لبس 50 طيب ولبس 50 جبن وطلع في 50 خانه فضائيه، كلامه باطل وزور، الله عز وجل سائله. ينفع اقول اذا عمت، ما دام عمت البلوى يجوز؟ احكموا اخواني الفضاء وانتم طلاب علم، ينفع؟ هذا لا يصدر. ده بجانب، وعدد ولا حرك في جوانب، في جوانب اخرى. يبقى هذا في قرينه قويه لرد دعوى بعض المفتين المعاصرين الذين توسعوا في القول بعموم البلوى، فسوحوا الامور وضيعوا الاحكام. قوله صلى الله عليه وسلم: قضاء الله احق وشرط الله اوثق. اي حكمه المقضي احق بالاتباع واولى بالامتثال له من الشروط المخالفه لحكم الشرع. اوثق يعني اقوى واشد استحكاما. المراد ان قضاء الله عز وجل وشرط الله هما الحق القوي الذي يجب العمل به لا غير. ده خلاص المسائل والمراد. المسألة الخاتمة بقى، وبعدين نرجع سريعا الى ما سبق ذكره من نقاط معينة عشان نفهم، لان المجلس قبل الماضي كان فيه صعوبة، صح؟ كان فيه صعوبة الكلام. بعد هذا الكلام لما نرجع الى ما سبق ذكره نفهمه جدا. المسألة الخاتمة وهي، يبقى على اسم ما سبق، على اسم ما سبق، اعتبار قول من قال ان الاصل في العقود والشروط فيها الحظر الا لنص، وذلك من وجهين. الوجه الاول ما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالشطر الثاني من حديث الباب: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. والشاهد في قوله شروطا ليست في كتاب الله فيه بيان واضح على ضبط العقود والمعاملات بضابط شرعي، فأي عقد أو معاملة يجب أن يكون على أصل الشرع. الوجه الثاني قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيها بيان على أن الله قد أتم أوامره ونواهيه لمن آمن به وبرسوله صلى الله عليه وسلم من حيث العقيدة والعبادة والمعاملة والأداب والأخلاق والسلوك الآخر. فلا يستقيم أن نقول كل شيء ضبطه الشارع الحكيم للمسلم منهاجا، والمنهاج طبعا هو الطريق الايه الواضح عدا المعاملات. يعني ينفع اقول كل شيء ضبطه القرآن، ضبطه الشارع الحكيم للمسلم عدا المعاملات؟ صح؟ ما صح؟ ينفع اقول كده؟ عدا المعاملات فيه على الاباحة، فهي على الاباحة الا لنص؟ ما ينفعش. ولماذا اخرجت المعاملات؟ وهذا اصل مهم في تنظيم حياة الانسان. يغفل عنها الشارع ويتركها هكذا هملا؟ لا. ورأيت في حديث النعمان بن بشير دلالة على ما قلنا، وهو ان الحلال بين. في اي شيء هو؟ صح؟ لما اقول ان الحلال بين، قال هنا في الحلال عهدية ام استغراقية؟ صح؟ ان الحلال بين، تلك حدود الله. هذه كمان جاءت، اتلك حدود الله؟ تلك حدود الله فلا. تعم او لا؟ صح؟ تلك حدود الله فلا، في جانب حال وجانب وجانب الحرام، صح؟ عموم هنا، وهنا استغراق. ان الحلال بين في اي شيء، ان الحرام بين في اي شيء، وبينهما امور مشتبهات في اي شيء، صح؟ اذا هذه شمولية الشريعة. وهنا انبه على شيء الذي ذكرته في هذا الحديث وما اردته، طبعا ترون لاهميته الحاضرة فيما نحتاج من امور معاصرة، وفي مسألة اصولية مهمة جدا، هذا الذي اردتها من الود من الـ يعني اردتها من منظور اول بالنظر لهذا الحديث. اما عن احكام العتق والولاء والكلام ده، طبعا في مصنفات باستطراد عدوتك الاسكال ابن عبار والقلامة المجموع، ومثل هذه المصنفات التي استطردت بداعة صناعة المخصوص الرقصي، مثل هذه المصنفات في كل المذاهب استطردت في ايه؟ في هذه الاحكام. لكن اردت من هذا السبق فيما يتعلق بمسألة مهمة جدا في الاصول وبعض المسائل المستنبطة منه. نرجع بقى لصفحة 306، صفحة 306. طبعا لما ذكرنا هذا كان في صعوبة في هذا المجلس، صح؟ كان في صعوبة جدا في هذا المجلس، ما جبناش الكلام. باب الشروط في البيع، صح؟ وقلنا الشرط، وذكرنا كلاما للنووي في مسألة الشرط في البيع ونحو بأقسام. وبعدين بس المقصود ده هنا من كلام محمد بن أحمد الصفاري في كشف اللسان، قال ان الفاسد على نوعين. النووي جعل الشروط في أربعة أقسام، منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول. الثاني من كلام السفرين، وهو ما يصح معه البيع كشرط ينافي مقتضى، كشرط ينافي مقتضى مقتضى البيع أو مقتضى العقد. في القول الثاني هذا يعني أن الشروط مقتضى العقد، مقتضى العقد، مقتضى العقد، يعني أن الشروط التي على خلاف مقتضى العقد فاسدة بنفسها غير مفسدة للعقد، فإن عقد البيع يقتضي أن يكون الولاء للمشتري الذي أعتق، فشرط الولاء لغير المعتق خلاف مقتضى الإيه؟ خلاف مقتضى العقد، فيكون فاسدا. طيب ننتقل إلى بقى كلام ابن تيمية عشان نفهم على أي أساس قلناه. كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة وقال في أن الأصل في العقود والشروط، أن الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته. وعاد هذا الكلام أهل الظاهر وكثير من أصول الحنفية أبي حنيفة، وقال تنبني على هذا أصوله، وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. فإن أحمد قد يعلل أحيانا، ده الكلام اللي احنا اخترناه، تمام؟ هنقرأها مع اللي احنا ذكرناه بقى اليوم، هتفهم الكلام مردد، لأن شقاق القولين دول خرجوا منين؟ خرجوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. شو بقى الكلام؟ طبعا بنوا الكلام على ان عائشة قالت الايه القول، والنبي صلى الله عليه وسلم صحح لها انها اخطأت. ايه ده بقى من كلامه؟ نرجع بقى المجلس السابق عشان تعرف قد ايه الحديث مهم ومنظور الائمة. بنوا الكلام على بعض الروايات، تمام؟ فمن ظن ان عائشة قد اخطأت والنبي صلح لها ما اخطأت فيه، بنى عليه حكم هنا اصولي مع كده ازاي؟ انها اخطأت، وبعدين لما رجعت الى الشرع الشرع صلح معاه كده ازاي؟ يبقى الاصل فيه الاباحة الا الايه؟ الا النص يصلح. فهمت كده معاه الكلام؟ لكن ذكرنا النصوص ولمينا شمل النصوص اتضح ان الفهم بان عائشة اخطأت ليس صحيحا، معاك كده ازاي؟ وان الكلام يرد الى من؟ الاهل بريرة. معاك كده الكلام؟ عشان تعرف قد ايه الحديث مهم جدا وجمع الطرق مهم جدا. فاللي بنى القاعدة الاولى بناها على ايه؟ على هذا الوجه، لا مستند فيها من هذا الوجه. معاك كده؟ يبقى قوله الشرطي ان عائشة ارتكبت امرا مخالفا، تمام؟ او فعلت بما هو الاصل فيه ان ما في شيء، قالت بالامر على انه الاباحة، فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم او بلغ الامر النبي صلى الله عليه وسلم صلح لها النبي صلى الله عليه وسلم الايه الامر، فلما اخطأت وعرضت الشر صلح لها الايه. يبقى انا قال ان الاصل في المعاملات الحل الا نص يمنع. شوف الكلام بانه الايه، لكن اثبتنا بالنصوص الصريحة ان عائشة ما اخطأت، والخطأ يعود على من؟ يبقى اللي اصل القاعدة على رواية ظن اخطأت اصبح الامر ايه؟ لا يسلم له. معايا كده؟ كل اللفة دي كلها عشان ايه؟ نفهم هذه القاعدة منين جت. ولذلك السطر بتامية في اكثر من 80 صفحة حول هذا الشيء، كل ذو مداره على الايه؟ على نص حديث قصة بريدة، تمام؟ ورحمه الله بلم بعض الروايات، بعض الروايات، وبدأ يتكلم في هذه الجزئية. ماشي كده اخواني؟ يبقى هنا قال، يبقى الكلام ان الاصل في العقود مشروط فيها ونحو ذلك الحاضر الا ما ورد الشرع باجازته، فهذا قول اهل الظاهر، وكثير من اصول ابي حنيفه تنبني على هذا، وكثير من اصول الشافعي واصول طائفه من اصحاب مالك واحمد. فان احمد قد يعلل احيانا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه اثر ولا قياس. شو الكلام؟ كما قاله في احدى الروايتين في وقف الانسان على نفسه. وكذلك طائفه من اصحابه قد يعللون فساد الشروط بانها تخالف مقتضى العقد، ويقولون ما خالف مقتضى العقد فهو باطل. اما اهل الظاهر فلم يصححوا لا عقدا ولا شرطا الا ما ثبت جواز بنص او اجماع، واذا لم يثبت جوازه ابطلوه. واما ابو حنيفة فاصوله تقتضي انه لا يصحح في العقود شروطا يخالف مقتضاها في المطلق، يعني من حيث الايه؟ من حيث الجملة. ايضا لا يبطل بالشروط الفاسدة مطلقا، لا يبطل بالشروط الفاسدة ايه؟ مطلقا. يبقى هنا اعمل ان الشرط ملوش دور في ايه؟ في اصل العقد. تم كده معايا؟ شوف بقى هنا كده كلام الامام اي بالضبط كده بكلام شيخ عن فكاك الايه؟ وبرضو هنا الحديث اللي معانا له دور، الحديث اللي معانا ايه؟ له دور مهم جدا. نعم؟ بجميل. منين؟ اللي انا عايز اوصله للاخوه الفضلاء عشان تفهم فقه صحيح، عشان تفهم ايه فقه صحيح. ما يتقالش الله ياخد هدية على قولين، ما ده بقى ده هو ده بقى اللي بقى يبقى صح. تمام كده معايا؟ يبقى جه منين الكلام؟ اصله ايه؟ فهمنا اصله جه منين، صح؟ واللي اصاب هو اللي احنا رجحناه، واللي هو اصاب أجران، والأصاب أجرا اعتمد على الرواية وليس كذلك. لكن بمجموع الروايات ظهر لنا إيه؟ ذا الأمر ليس كما أصل وقعد. فهنا الإمام الشافعي يوافق أبا حنيفة على أن كل شرط خالف مقتضى العبد فهو باطل، ولكنه يستثني. احنا قلنا إيه هناك؟ أبا حنيفة ما عنده استثناءات، ما عنده إيه؟ ركز ده عشان نشوف تذوق الأئمة للكلام. ابو حنيفه رحمه ما عنده استثناءات. الشافعي وافق من حيث الاصل، تمام، لكنه يستثني مواضع للدليل الخاص. الله، شوف بقى الكلام ازاي. الا ما خص بنص، خلاص ده القضيه. عشان تفهم يا اخواننا لان دول رحمه الله تعالى رحمه واسعه، فمن اراد ان يتبع اماما هذا هو السبيل، ومن أراد أن يقلد الإمام يبقى في عورة. إن قلده كده وخلاص يبقى ده عورة، عورة. ما ينفعش يتكلم بفقه هكذا. هو ده الفقه، وهو ده تكريك كلام الأئمة على الأصول، هو ده. ولذلك لما أتكلم مع دكتور جمال يعني بارك الله فيه من المتخصصين اللي أنت في جماعة عبدان، من الأقوياء في أصول الفقه، خد رسالة ماجستير والآن بيدرس دكتوراه، فبتكلم معاه يوما في مسألة تخريج الأصول على فالدكتوراه في مثل هذا الشيء في الوصول على الايه على فبتكلم معاه في نحو مثل هذا الشيء والكلام العميق وفهم كامل لما كهذه. فطبعا خلع طاقيته البسه تاني كده قال لي انت بتتكلم في بحور ومين يطيق الكلام ده؟ من يطيق هذا الكلام؟ من يطيق هذا الكلام؟ يعني خلاص ما فيش علماء في ساحه الامه دي في هذا الكلام؟ صح؟ يبقى ادعو يا دكتور الى هذا الكلام. صح ولا لا؟ ادعو. تكون بقى في نخبه بقى من طلاب العلم، هو ده العلم. مش والله المساله على قولين ويمشي. ويعمم، اصبح اللي بيتكلم للاسف بضاعته ضعيفه وبيعمم على المسكين وبيأصل فيه الضعف. صح؟ لكن لما هو ده يعرف مكانته العلميه ويأصل في الطالب ان المكانه العلميه ما بيجيش الا بهذا السبيل. هو ده عناء وتعب ومجهود عشان اوصل الى مرتقى علمي سليم. يبقى انا بنيت صح وبنيت اللي انا ببنيه صح. صح؟ يبقى هو ان قلد اقول قلد في سبيل في صوره اتباع ولا لا؟ يبقى في حد حاله هو متابع يبقى محترم. لكن لو قلد تقليدا اعمى وعوم المساله هو ده اللي بيعمل المشكله في الوقت الحاضر. هي دي المشكله او احد المشاكل اللي احنا بنعاني منها الان. فالشافعي هنا يوافق على ان كل شر خالف مقتضى العرف وباطل، لكنه يستثني مواضع للدليل الخاص. ايه الدليل الخاص؟ اداك مثال سبق عندنا في المجالس. فلا يجوز شرط الخيار اكثر. عنده نص. ايه النص؟ الا خيارة صح يكاد كان بثلاث ايام تحديث المصرات. صح؟ يبقى اصبح عنده ايه؟ عنده نص. وتابعه بعض الائمه في هذا الكلام. الامام مالك خرج شويه بمقتضى المصلحه وذكر المثال لكم تذكرون. شوف عمق كلام الائمه. طيب طبعا سبق الكلام يومها والامام ابو حنيفه قال مات. يبقى الحجه مع امام ابو حنيفه ولا مع الشافعي ولا مع عمل النص؟ احسن. تمام ازاي؟ يبقى من حيث الاصل احنا مع بعض هنا. لكن هنا اذا كان في نص خاص نقف ومع الايه؟ ومع مال النص الخاص. تمام كده؟ يبقى اصبح الخروج بقدره. القدر يكون منين؟ من النص الثابت. تمام كده؟ قال ولا استثناء منفعة المبيع ونحو ذلك. ونحو ذلك هتديني مثال عند احمد هنا ضربها. استثناء منفعة الايه؟ منفعة ان انا ابيع بيعة واقول لك بس انا هستنفع بيه. ما عملناش حاجة. ما هنا ايه؟ خرج بقى على الولاء. صح؟ خرج على ايه؟ يبقى الامام الشافعي اعمل ايه؟ جاب الكلمة دي منين؟ انما الولاء لمن؟ احسن. يبقى الكلمة دي جابها منين؟ من النص. معايا كده؟ طيب بعده قال وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعية على معاني هذه الأصول لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه. وسعوا المجال شوية بس بضابط إيه بقى؟ نواصل. كالخيار أكثر من. تبع كده مالك ولا لا؟ بس بأي ضابط؟ نواصل. وكاستثناء البائع منفعة المبيع لابد كلها ضابط. هنخرجها حالا بمثال بسيط. واشتراط المرأة على زوجها ألا ينقلها ولا يزاحمها بغيرها. انت معايا؟ اشتراط اهو. ونحو ذلك من المصالح. يبقى هو اعمل ايه؟ ايه بس اعمل مصالح باستحسان عقل ولا هنقول بقى هنا ايه؟ فحوى النصوص بعقل سليم مع النصوص. ما نقولش بقى الجسد والروح على طائفة من الطوائف. الجسد والروح ها؟ الجسد والروح وخدوا بالجسد وسابوا الروح. فلسفة كلامية ممقوتة. صح؟ ده باطل. يبقى هنا الأئمة عملوا ايه؟ اعملوا مقاصد النصوص بفهم سليم بعقل سليم. لأن كما نرى الآن الأئمة بتزمهم الايه؟ النصوص. الكلام ده كله اللي خرج منهم ده الآن مستنده ايه؟ كل ده كله عشان اعرفك مستند الكلام ده كله ايه؟ كل الروايات دي جعلت كل الاقوال دي. كل امام وقف على روايه خرج منها ببند. قد يصيب وقد يخطئ، لكن في كل الحالات هو ايه؟ رحمه الله تعالى رحمه واسعه، اما ان يصيب اجرين واما ان يصيب اجرا واحدا. يبقى ولذا قال فيقولون كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو الكل متفق على كده. الكل ايه؟ متفق على كده. يبقى لما اسمع امام الامة قال حكم مسألة لازم الاول اعرف منين جاب الحكم. على قاعدة، القاعدة اصلها ايه؟ يبقى لازم افهم. اخرج كلامه هنا بقى بقول تخريج كلام الام عن ايه جابه منين. هو ده الكلام. ده طبعا ليس سهلا. شوف احنا قد ايه خدنا كم مجلس عشان نوصل لهذه الجزئيه. عشان كده يعني كنت ارغب من اخواني يقراوا المجلس مره واثنين وثلاثه. جينا انا رغبته من هذا الحديث وكفاه. هذه مساله قويه ليست سهله. ان حفظتها واتقنتها بقيت اصولي من الدرجه الاولى. بس بالايه؟ بالعلم، بالاصول، بالنصوص المضبوطه. ماشي يا اخواني تتبعوا انت كده نافش ريشه فرحان بالاتباع. ولما تخالف تعارض تعارض بايه؟ ببرهان، بالقوه. تمام. يبقى هنا كل شرط ينافي مقتضى العلم فهو باطل الا اذا كان فيه. شوف بقى الكلام مصلحه لمن. دي نقطه جدا مهمه. المصلحه هنا مصلحه عواطف ولا مرتكزه على عمق لفهم نصوص ارادها الامام السليم العقل ليس المسوح لايه للشريعه. ده اعمل هنا الان نصوص واعمل مقاصد في مكان غير مكان وفي باب غير باب وفي زمان غير الزمان. هنا بقى نستطيع ان احنا نقول ايه تغيير بقى الفتوى في كل زمان وايه. يبقى رجعنا اصل تغيير الفتوى على ايه؟ على حسب المصالح والمفاسد في كل زمان والمكان في المستجدات في الايه. لكن تغيير الفتوى في كل زمان ومكان بضرب النصوص هذا هذيان لا اصل له لا في النصوص ولا في الاصول. فمن تلاعب بمسمى الاصول والنصوص وسماحة الشريعة والدين يسر يبقى ده كذب على نفسي وكذب على الاتباع وكذب على ديني. فهمتم مرادي يا اخواني؟ هذا كلام الائمة رحمه الله تعالى. ولذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يختم بقوله وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون اهل الظاهر. الكل في ايه؟ الكل على الاصل. لكن خلف اهل الظاهر في هذه الاستثناءات. طبعا اهل الظاهر معروف انه بياخذوا بايه؟ ظهر النص وبس. خلاص لا تبولن المقصود بس ان انا ابوه. طب لو جبت البراز الغائط وحطيته لك لا ما في مشكله. طبعا ده جمود واضح مع الايه؟ مع مصر. مع ماضي كده. صح؟ يبقى فهنا لكن الكل على ايه؟ على كل شرط خالف على كل شرط خالف مقتضى العقد فهو الكل. الا ان المفارقه بين اهل الظاهر وجماهير العلماء والائمه الاربعه هو ايه؟ الاستثناءات من النصوص. الاستثناء جاي بايه؟ جاي بدليل. قد يكون دليل منصوص عليه وقد يكون دليل خرج بالقياس الذي هو في معنى النص. واضح كده معايا؟ هو ده كلام الائمه. ولذا قال رحمه الله وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون اهل الظاهر ويتوسعون في الشروط اكثر منهم. ليه؟ قال لقولهم بالقياس. هم لا يقولون بالقياس غالبا لكن المتبحر في كتب في يعني المتحدث الرسمي للظاهريه ابن حزم تجد بيقول بالقياس ولكن لا يسميه قياسا لكن هو قياس. شوف الكلام ازاي. دي نقطه مهمه. لقولهم بالقياس والمعاني واثار الصحابه. طبعا اشتهر عن ابن حزم لا يقول باثار الصحابه هذا باطل لكن انظر في المحله تجد يحتج على الائمه وبيطول على الائمه يعني بيخرج عن الحد معاهم بايه؟ باثار. صح؟ يبقى الجماعه اللي هم بيسطرون من المسطور من كتب اصول المتكلمين بعدم الاحتجاج باقوال وافعال الصحابه هذا باطل. فالاحتجاج باقوال وافعال الصحابه متفق عليه بين الاربعه. وان خرجت بقى اقول جماهير علماء الامه خلافا لبعض المتكلمين. ماشي الكلام؟ وعزو الكلام لابن حزم على الاضطراب ظلم لابن حزم وارجع المحلل لابن حزم. وعزو الكلام للشافعي مردود بكلام اهل العلم منهم النووي وغيره وابن تيميه اللي يعتبر من اهل الاستقراء الكامل في المذاهب الاربعه. ولما يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن اهل الظاهر. اهل الظاهر جمود مع الايه؟ مع النص. الائمه الاربعه بيعملوا العقل فهم الايه؟ فهم النص. يبقى اصبح هنا احجر مع النص ده ظاهري لكن اعمال النص بفهم النص ده اسمه ايه؟ اعماله اللي عليه الائمه الاربعه رحمهم الله تعالى ورضي الله عز وجل عنهم اجمعين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا من هذا الحديث كنت خلاص. على كل حال ان شاء الله يعني نحاول طب يعني اقرأوا صفحة رقم 308 عشان بس الصلاة. اقرأوا صفحة رقم ايه 308 مع اللي انا قلت لاخواني لازم اليوم تقرأها اليوم ضروري. 308 دي اقرأها اليوم ضروري على ما قلت اليوم. واذا حصل في اي غموض قبل المجلس القادم ان شاء الله ان نقرأها نعم مرة ثانية عشان نفهم كلام. يعني هنا الامام رحمه الله تعالى بعدما قال ما قال قال ان كل هذا الكلام والشقاق بين الائمة مستند قصة حديث بني الهادي تمام. وبعدين قال ان الحجة عند الائمة اضمرها في ايه في حجتين وذكر الاثنين. فلو انت فهمت المجلس ده واللي قبله واللي قبله هتفهم كلامه على انه ايه زبدة سايحة زبدة. هو ده ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فاللي بيفهم كلام مثل ما بمزاجه ده ما ينفعش. قول ميتمية ما ينفعش مع الكلام. قبل ان افصل فصل كلام ميتمية هذا قرأت الفصل كله اكثر من 80 ورد عشان تفهم كلام ميتمية لانه كل ملتحن بايه كل ملتحن ببعضه. فرأيت في النهاية ان كل ما ضروا على ايه على حديث هذا البريء اخضر يستطر بهذا الكلام. اسأل الله ان يفقنوا اياكم في الدين. وان شاء الله تعالى مجلس السبت منعقد الاربعاء ثم بعد ذلك نقف ونلتقي ان شاء الله تعالى بعد العيد. اسأل الله الكريم ان يبارك فيكم ونجمعنا اياكم على خير.